هذه زيادات من عندكم ذي زيادات ولا بأس هو اقرأ يفسر مبينه رواية المسلم ثلاثا
وفي رواية المسلم ثلاثا وقال الترمذي مرتين أو ثلاثا.
نعم. يقول رحمه الله في باب الوضوء عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا ترجمة رواية بالزناد عن الأعرج، أحد التراجم المشهورة في أصح الأسانيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذه رواية المصنف رحمه الله سكت يعني المتفق عليه، لكن الألفاظ يكون فيها اختلاف، وهذه من الألفاظ التي لا يؤثر اختلاف فيها، نقول فليغسل يده ولا مسلم فليفرغ على يده، فليفرغ على يده. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في الأمر بغسل اليدين قبل أن يدخله في وضوءه. والمراد بالوضوء هنا شو المراد بالوضوء؟ نعم، في وضوئه الإناء. وهذا في رواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء، جاء في رواية مسلم فلا يغمس يده في وضوئه. عندنا الوضوء والوضوء مثل ما تقدم من في الطهور والطهور، هنا في الوضوء، الوضوء المراد به الماء، الطهور مراد الماء، على المشهور في التفريق بين فعول وفعول، وبعضهم لا يفرق بينهما، لكن مشهور في التفريق بينهما. فصيغة فعول يراد به الشيء الذي يتناول في هذا الباب، مثل السحور، الوجور، الطهور، الفطور، الغسول، هذه كلها يراد بها ما يغتسل به، ما يتوضأ به، ما يتناول بطعام إفطار أو السحور أو الوجور هو الذي يوجره في فمه، هذا هو. لكن صيغة فعول بالضم المراد به نفس الفعل، الطهور وشطر، مش معنى الطهور نفس الوضوء، نفس الغسل حينما يبدأ الإنسان يتوضأ، الطهور وشطر الإيمان المراد به أعمال أفعال الوضوء. كذلك ما تقدم الفطور السحور، الفطور هو نفس التناول، أخذ اللقمة وضعها الفم، وكذلك السحور المراد أخذ اللقمة، ولهذا قال في وضوئه، وإذا أتي النبي بوضوء، بوضوء يعني ما يتوضأ به، والمراد به الإناء. قول فليغسل هذه يدل على الأمر، يعني هذه لام للأمر، وهي من دلالات الوجوب، تدل تدخل على فعل المضارع تدل على أن الأمر الوجوب، وهذا نص عليه عامة الأصول رحمة الله عليهم، يدل على الوجوب. فليغسل واضح قبل أن يدخلها في وضوئه، والجمهور على أنه ليس بواجب، وذهب الظاهرية وجماعة إلى وجوبه، هذا هو ظاهر النص، أنه يجب أن تغسل قبل الوضوء. جارية مسلم ثلاثة، المستيقظ من النوم تارة يريد الوضوء تارة لا يريد الوضوء، إذا كان يريد الوضوء هل يغسل يديه ثلاثا للوضوء وثلاثا للاستيقاظ وثلاثا للوضوء، أو يكتفي بثلاث مرات للوضوء والاستيقاظ من النوم، لأن جاء الأمر بالغسل يديه ثلاثا، والسنة أيضا غسل يديه ثلاثا، هل يغسلها ست مرات أو يكتفي بثلاث غسلات؟ يكتفي. نعم تدخل هذه في هذه، والظاهر جاء في رواية عند ابن ماجه صريحة في هذا من رواية زياد عبد الله البكائي، وهو أنه إذا استيقظ نومه فأراد يتوضأ فليغسل يديه ثلاثا قبل يدخلها، أراد يتوضأ. ومثلها أيضا الاستنشاق، أمر بالاستنثار عند الاستيقاظ جاء مطلق، جاء في رواية البخاري فأراد أن يتوضأ، لكن هذا إذا أراد الوضوء. أما إذا لم يرد الوضوء فالسنة أن تغسلها، لأن المستيقظ الذي يريد استنثر تارة إذا لم يرد الوضوء فيسن لك أن تستنثر ثلاثا، استيقظ الإنسان مثلا وذهب الخلاء فيسن أن يستنثر ولو لم يرد الوضوء، لأن هذا سنة مستقلة، لكن إذا توضأ أكمل يكتفي بالاستنشاق لهذا وهذا، وكذلك غسل يديه للوضوء وللاستيقاظ من النوم. العلماء في الأمر بالغسل اختلفوا على أقوال، الجمهور استدلوا بقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده، فقالوا إن العلة هو خشية أن يصيبها نجاسة، قال أيدي أين باتت يده، فعللوا بخشية أن يصيبها نجاسة، هذا قول الجمهور. قالوا إن التعليل من أمر شكوك فيه يدل على ليس بواجب، لأنه ليس في الشريعة شيء يعمل فيه بالشك، الشك مطرح، فلما جعل الأمر دائر بين العلم وعدم العلم صار أمر شكوك فيه، والأصل اليقين، لكن يستحب أن يغسلها عندهم وليس بواجب، والعلة التنجيس خشية النجاسة. القول الثاني هو قول مالك أنه أمر تعبدي. القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ينظر من قاله من المتقدمين، أن هذا لأجل الاحتياط أو غسل يديه من أثر الأرواح الخبيثة وهم الشياطين، مثل أمر بالاستنشاق، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، الإنسان في حال النوم ضعيف والشيطان للتسلط حركة الإنسان وإشارة بيديه، فيسن أن يغسل يديه كما يسن أن يستنشق لأجل أن يدفع أثر الأرواح الخبيثة حتى لا تتسلط عليه. وأيده رحمه الله بقوله فإنه يبيت على خيشومه. قال فإن أحدكم لا يدري ما تتجدوه، لكن التعليل للنجاسة هذا قول ضعيف، حتى قول ضعيف، قول فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم قوله يعني هم قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام علق بأمر مشكوك فلا يجب الغسل، لأنه علق بأمر مشكوك وهي خشية النجاسة فلا يجب، لأن لم يتحقق النجاسة ثم لأجل التردد. يقال الحديث واضح في الأمر، قوله فإنه لا يدري أين باتت يده كما قال الشوكاني، هذا ليس يعني ليس جعلا للشك محل لعلة، هو تعليل بالشك، تعليل، والشارع له يتصرف، يعني جعل الشك علة، ما جعل أن أمر مشكوك فيه، لا، الشارع جعل تعليل بالشك لا أنه أمر مشكوك فيه، هذا جواب. أيضا جواب آخر يقال إنه وإن قيل إن هذا أمر مشكوك فيه فهل أنتم تتحكمون في الشارع؟ الشارع جعل هذه الصورة وهي الأمر المشكوك فيه مما يجب فيه غسل ولو كان أمر مشكوك فيه، الأصل أن الأمر مشكوك فيه هل يلزم به شريعة ولا يلزم به شيء؟ البناء على اليقين. نقول هل تحكمون على الشارع بأنه لا يوجب في الشك شيء، جعل هذا الأمر المشكوك فيه موجبا لماذا؟ يعني لغسل يدين، يعني نرخي معكم العنان ونسلم أنه أمر مشكوك فيه فلا يدرى على خلاف التعليل به، لكن لما جعل أمر مشكوكا فيه والشارع جعل هذا الموضوع المشكوك فيه محلا لوجوب غسل يدين وانتهى. ثم الفقهاء رحمه الله عليه استثنوا من قاعدة اليقين لا يجب الشك مواضع عملوا فيها بالشك، والشك أحيانا يعمل فيه، أحيانا الشك يجعل كاليقين في بعض المسائل، شك الموسوس يقين ما نعمل به. إنسان جاءنا قال أنا شككت في صلاتي ما أدري، نحن عندي شك صليت ثلاث، نقول لا أنت تعمل بالشك ما تعمل باليقين، موسوس ما لو يعمل باليقين تلاعب به الشيطان، واجب يعرض الشك. لكن مع ذلك في الحقيقة صلاة التامة وضوء التام، ولذلك إذا جاء حينما يسأل بعضهم حكم يقول وضوءك صحيح، ما نقول لا وضوءك صحيح، هو في الحق وضوء صحيح، هو لو سألت تبين ذلك. لكن إيش يقول؟ يقول الشيطان قال لي إنك ما غسلت يديك، الشيطان قال له، بعضهم يقول لك هذه عبارة الشيطان قال لي كذا. فلهذا يعني هذه المسائل التي يعمل فيها بالشك، وذكروا مسائل أخرى قد تسلم وقد لا تسلم، فالشارع جعل هذا الموضع يعمل فيه بهذا الأمر الذي لا يدري أين باتت يده منه. ثم العلة أرفع على أحد الأقوال مما تعبدي أو أنه خشت الوقوع أثر من الأرواح الخبيثة من الشياطين وتسلطهم على الإنسان، ولهذا يبيت على خيشومة، فمثل هذا قد يتسلط عليه مثلا في على يديه وجواره وذلك، فسنة أن يغسلها بهذه النية يزيل هذا الأثر، على اختيار تقي الدين رحمه الله. نعم لا احتجب يا سودة، هذا يعني من كما يقول القيم رحمه الله أن الأحكام تختلف، هو يعني جعله في باب الخلوة كالأجنبي، جاء هو أخوها، وهذا بعد وقوع الحكم، هذا بعد وقوع الحكم، يعني يجعل له حكم آخر، وهذا يعمل به في مسائل كثيرة. هو أخوك يا عبد بن جمعة واحتجبي منه يا سودة، ها؟ لا هو يحتاط، الاحتياط يعمل به أحيانا، يعمل به أحيانا في بعض المسائل ويعمل، يعني إذا نزلت المسألة وقعت لها حكم قبل أن تنزل لها حكم، قبل أن تنزل لها حكم. وهذا بنوا على مسائل كثيرة، بنوا على مسائل كثيرة، ويسميه المالكية مراعاة الأحكام، مراعاة الأحكام، عندهم قاعدة يسمونها المراعاة، وأن القاضي يراعي الحكم بعد، مثل مثلا يعني قول يعني مثل مثل نكاح بلا ولي، يعني يجرى في بعض الأحكام فيما هو نكاح باطل، لكن أجرينا الحكم فيما يتعلق بنسبة الأولاد إليه، ينسب أولاده إليه، لكن في أحكام أخرى لا، من جهة بطلان النكاح بعدما وقع أجري الحكم على الصحة لأنه واقع الآن، فلا بد أن يكون هناك حكم يتعلق بهذه الحال وهو بعد وقوع النكاح بغير ولي، فلا نجعله باطل من كل وجوه. ولهذا أجمع العلماء على أن الأولاد ينسبون إليه، كذلك أيضا شبهة العقد، شبهة الاعتقاد ونحو ذلك، فيختلف الحال، شخص يسأل قبل وقوع الأمر وشخص يسأل بعد وقوعه، الشريعة يعني تنزل، يعني الأعرابي جاء بال في المسجد، ايش حكم البول في المسجد؟ حرام. لما وقع البول النبي سكت، استجد حكم جديد لهذا الحالة، لكن قبل أن يبول لا يجوز يمنع، لكن لما بال النبي من أنكر على من؟ على الصحابة، قال ما أنكر على الأعرابي، مع الأصل إنكار على من يبول، لكن في هذه الحال صار الإنكار منع النبي الصحابي الإنكار عليه، لأنه وقع الآن ما في التلافي، الآن تلافيه قبل أن يقع، لكن لما وقع الآن ما عاد يمكن تلافي، بل تركه النبي حتى فرغ من بوله، بل قال لا تزلموه لا تقطع عليه بوله، استجد حكم جديد. وهذا يبين أن الشريعة تراعي مسألة المصالح والمفاسد، قبل وقوعها وبعد وقوعها. والأحاديث في هذا كثيرة في مراعاة الأحكام، وهذه تنفع يعني ويستعملها كثير من القضاة والحكام، فلا ينزل الحكم ويجعله بابا واحدا، لا يختلف. وهذا يعني مثل إنسان وقع له يعني إنسان وقع في الربا الآن وجاء يسأل الآن وش حكم الآن وقعت في الربا وغني وكسب مال حرام، الحكم يختلف. لو سألنا قبل يقولنا ما يجوز، لكن كسب مال حرام عن طريقنا، كسب مال حرام عن طريق الربا، يستجد أحكام أخرى. ويختلف العلماء في بعضه، حتى قال بعضهم يطيب له المال إذا تاب، يطيب له المال إذا تاب. مقصود أن هذه أمور يراعى فيها حال السائل وينزل الحكم على حاله. وربما يعني يستعملها بعض الفقهاء أحيانا في الإفتاء بالقول الضعيف إذا رأى فيه ضرر على من يفتى. سألك عن مسألة أن تفتي فيها مثلا بالقول الصحيح تراه، لكن لو أفتيته بالقول الصحيح ترتب ضرر عليه، ما في معنى أنك أن تحيله أو أن تفتيه بالقول الضعيف. فيكون في هذه الحال، ليس مطلقا، في هذه الحال حال السائل هذا يكون في هذه الحال هو القول الراجح. مثل ما أن النبي قال لولا أن قومك حديث عني هدمت الكعبة، هدم الكعبة واجب في الأصل، لكن صار بقاء على الحال هو الأحسن والأصلح، لأن لا يمكن هدمها. وأمثلة كثيرة. نعم.